بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم عن شهادات علماء الأمة في التصوف وأهله. نعم.
ومن شهادات علماء الأمة الإسلامية في التصوف ورجاله شهادة الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي. قال الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي الكاتب الإسلامي المعروف والمدرس في الأزهر الشريف في مجلة الإصلاح الاجتماعي تحت عنوان الأخلاق عند الصوفية، بعد أن تحدث عن التصوف وتعريفه واشتقاقه: وأنا أعتقد أن حقيقة التصوف الكاملة هي مرتبة الإحسان الذي حدده رسول الله رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل حين قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. ومن هذا تفهم أن كثيرا من أدعياء التصوف لا ينطبق عليهم ذلك القانون الدقيق العميق، فهم عن حقيقته خارجون. وأساس التصوف في الواقع هو تربية الذوق.
يا أخواننا الأكارم، الله تبارك وتعالى أنزل شريعة وبعث نبيا كريما، قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكل قضية في الدين من عقيدة أو أحكام إنما تدخل تحت هذه الغاية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هكذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن التصوف هو الجانب أو هو الركن الذي اعتنى بهذه القضية، بأخلاق الإنسان فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين خلق الله عز وجل. والله تبارك وتعالى أمرنا بأوراد، أمرنا بعبادات، أمرنا بطاعات. هذه العبادات كلها ثمراتها أخلاق: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا المبدأ أخواننا هو الذي يجب علينا أن ننتبه له في حياتنا كلها. طيب، نحن عندما نقف فقط عند العبادات، عند الأوراد، عند الأذكار، عند صفاء النفوس فيما بينها وبين الله فقط، فلا شك أننا نخطئ ونقف عند حد لا يقبله منا دين الله عز وجل. فهذه العبادات مدارس تزكي النفوس وتصفي الأخلاق وتسمو بالأرواح وتصلح الإنسان مع الله ومع خلق الله تبارك وتعالى. فاليوم أيها الإخوة، التصوف اعتنى بهذا الجانب، فجعل الإنسان يسمو في ميدان الأخلاق وصفاء النفوس ظاهرا وباطنا.
وأساس التصوف في الواقع هو تربية الذوق.
يا سلام. لذلك إخواننا، الصوفية عند السلف الصالح أتوا بمعايير ذوقية لا تخطر لنا على بال، حقيقة لا تخطر لنا على بال. يعني عندما تجد أن بعض الصالحين يحاسب نفسه على أشياء، يعني هي يعني والله غريب أن يخطر في باله هذا الأمر. يعني هذا رجل مثلا، نعم، يعني أراد أن يضع في يد ضيفه شيء من التراب ليزيل عنه الدسومة من الطعام، أخذ حفنة تراب ثم وضعها، فاستغفر الله سنوات طويلة. لماذا؟ لأنه أخذ من تراب جاره من غير إذنه. تصوروا أخوانا عبارة عن شوية تراب أخذ من الجدار وضعه في يد الضيف. الإمام أحمد بن حنبل إنعم يدعوه تلميذه ليزوره في البيت، وكان يزوره سابقا لكن بعدين ترك زيارته، صار يدعو لا يزوره، فتعجب التلميذ. فلما سأله قال له إنك طينت جدار بيتك من الطريق، طينت جدار بيتك من الطريق، أشوف فيها مشكلة؟ قال المشكلة أنك لم تزل الطين الأول وطينت طين جديد فوق الطين الأول، يعني أخذت مساحة من الطين الجديد نين من طريق عامة. يعني تصوروا أخوانا الطين الآن حطينا فوق طين قديش بياخد نصف سنتي. تصوروا أخوانا هذا الذوق الرفيع في المحاسبة للنفس. قال هذا غصب للطريق. والله شيء عجيب. لما الإمام سهل التستري أيها الإخوة يرسل تلميذه ليشتري له طعاما، فيقول له اشتري لنا من بائع قدره خلف الباب، يعني ما حط غراب البسطة تبعه بالطريق، خليه داخل المحل. ليه؟ لأن هذا الإنسان قد شغل طريقا عاما بأغراضه، فأنا لا أريد أن أساعده على ذلك. تصوروا أيها الإخوة هذه المعايير العجيبة أين نجدها؟ والله لا نجدها إلا عند أناس سمت أرواحهم وصفت قلوبهم وقويت أنوارهم حتى صاروا يتنبهون إلى هذه المستويات من محاسبة النفس والتفتيش عن دقائق الأمور، أخذا من قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هل أنا أحيانا مثلا اسمع الكلام هذا والله أستصغر نفسي، لا لأنني لا أفعل ذلك، لا أبل لسه في عنا شيء أهم، أنني لا يخطر في بالي هذه المحاسبة. يعني هذه القضايا نحن نفعلها لا نشعر بأهميتها ولا أن إلى أي أهمية عنا، بينما عند الصالحين كانت لهم من دقائق الأمور التي يحاسبون عليها أنفسهم. فنحن أخوة الأكارم حقيقة افتقدنا تلك الأنوار وتلك المحاسبة، وصرنا نقول شو فيها شو عملنا إن أشو كفرنا والله غفور رحيم. فهذا الكلام جعلنا أخوانا نرتع في مراتع الحرام والشبهات وسوء الأدب، وصرنا نبرر لأنفسنا أخطاء ربما كانت عند الله سبب هلاكنا.
والخلق الكريم ليس إلا ذوقا سليما.
يا سلام. الخلق الكريم ليس إلا ذوقا كريما، يعني ذوق في الأقوال، ذوق في الأفعال، ذوق في التروك، ذوق في علاقتك مع الله، ذوق في علاقتك مع خلق الله عز وجل. هذا الذوق أيها الإخوة الأكارم أولا هو رزق من عند الله عز وجل، ثانيا يكتسب أولا من خلال العلم. إنسان يطلع على معايير العلماء في هذه القضايا، تقرأ كتاب الإحياء، تسمع هذه الصور، نقرأ أمثال هذه الرسالة، الكتاب أمثال رسالة آداب النفوس، أمثال كتب الإمام الشعراني وغير ذلك. طيب ثم بعد ذلك هذا الذوق ينمو عند الإنسان بصحبة أصحاب الذوق السليم. أما إلا لم نعد مع بعضنا، نعد مع الناس، إيه سبحان الله إخواننا، لو إنسان أراد أن يتكلم بشيء من الأدب والله بتضحكوا عليه، ليه؟ شو عم تحكي أنت الآن؟ في ناس هيك؟ طبعا في ناس هيك، وفي ناس محلقين في سماء الذوق والأدب إلى أن صاروا عندنا مثل الأساطير والخيال، لكن كانوا شيء موجود.
والخلق الكريم ليس إلا ذوقا سليما تتغلب به شخصية الإنسان على شخصية الحيوان في حياة الناس.
سبحان الله.
وقد اهتم الصوفية أكبر الاهتمام بالأخلاق.
وإنت الآن لو نظرت إلى الناس لوجدتهم متماثلين تقريبا في الصورة الجسدية. يعني هلأ أنا وياك مثلا أنت أطول شوي أنا أقصر شوي، أنت أسمن شوي أنا، أنت لونك كذا. أما الشكل العام للإنسان كله متقارب، في بيناتنا فوارق بأشياء جزئية، لكننا لو نظرنا إلى الصورة الداخلية للإنسان وهي الأخلاق لوجدت الناس متفاوتين جدا. فهناك أناس ارتقوا إلى مستوى فوق الملائكة كما هو حال الأنبياء، وهناك أناس نزلوا إلى مستوى أسوأ من البهائم، وهم بشر، هؤلاء بشر وهؤلاء بشر. طيب الصورة متقاربة لكن المعنى مختلف، وهذا أمر أيها الإخوة لا بد أن ننتبه له. والعجيب أننا نعتني بصور أجسادنا ونحاول أن نحسنها. نقول لو أنت الآن أدنى حسنت صورتك شو بتغير فيها؟ أشياء بسيطة، شوية نظافة، ربما شوية صحة، شوية جمال وما شابه ذلك. إذن أنت لا تستطيع أن تغير في صورتك وجسدك كثيرا، لكن يا ترى لماذا لا نجتهد في إصلاح صورنا الباطنية بإصلاح أنفسنا؟ كيف نرقى؟ والحقيقة هذا ميدان واسع جدا، واسع جدا. أديش يا أخوان المسافات التي يقطعها الإنسان من مستوى ينزل فيه إلى أسوأ من البهائم إلى مستوى يرتقي به إلى مستوى فوق الملائكة؟ تصوروا أخواننا أديش الطريق طويل والمسافات شاسعة، وكم درجة سيقطع الإنسان؟ لذلك احنا قلنا سابقا قاعدة: الكمال يقصد ولا يبلغ. الكمال يقصد ولا يبلغ، الكمال غاية نقصدها ونطلبها ولكن لن نبلغها. يعني أنا ما رح صير كامل، لكن أنا واجبي إني أسعى للكمال. قال: ويكفي الإنسان شرفا أن يموت وهو يطلب الكمال. بيبقى دائما يجاهد نفسه في الكمال. أما تظن حالك أن ستصل إلى الكمال، نقول ما وصلت ولن تصل. لكن فضل الإنسان ما هو؟ أن يسعى للوصول إلى الكمال. وهكذا كان شأن الصوفية إخواننا، أنهم يرتقون بالإنسان في مستوى الأخلاق، في مستوى القيم والمبادئ والفضائل، في مستوى الفكر، في مستوى القلب، في مستوى الروح، في مستوى الأخلاق، في مستوى السلوك، وهكذا.
بل لقد جعلوا الأخلاق في مناهجهم هي العماد والسناد، وهي عمود الأمر كله، بحيث لو رفعت كلمة التصوف ووضعت بدلها كلمة الأخلاق لما فارقت الحقيقة ولما جانبت الواقع في قليل أو كثير، لأن العمدة في التصوف على مجاهدة النفس وتطهيرها وتحليتها بكل جمال وكمال، وهذا جماع مكارم الأخلاق.
والحقيقة أخواننا أننا اليوم نسمع عن كثير ممن يقال عنهم يعني شيوخ في التربية أو كذا، لو نظرت إلى كلامهم في دروسهم دائما يحصر كلامهم في جانب ضيق، يعني جانب الصفاء، الإخلاص، الذكر، الأوراد وما شابه ذلك. لكن في الحقيقة قل ما نجدهم يتكلمون في جانب الأخلاق مع الوالدين، مع الأرحام، مع الجيران، مع في البيع والشراء، في علاقة الإنسان مع الله، في علاقته مع خلق الله عز وجل. مع أن السلف الصالح في عالم التربية حلقوا في سماء الأخلاق والفضائل بشكل عجيب، وضربوا لنا أمثلة لا تزال إلى اليوم كأنها خيالات، ولولا صحة الإسناد ما صدقنا تلك الأخبار، لأنها فوق مستوى تفكيرنا وخيالنا.
ولقد كان من مظاهر اهتمام الصوفية بالجوانب الأخلاقية أنهم تبنوا حركة الفتوة ومبادئ الفروسية، ومزجوا بين مبادئهم ومبادئ الفتيان، حتى تكون من ذلك في تاريخ الفتوة فصل مستقل
اسمه الفتوة. تفتح على عند الصوفية في شيء اسمه الفتوة. شو يعني الفتوة أخواننا؟ الفتوة التحلي بمكارم الأخلاق في علاقتك مع من حولك، خدمة وإكراما وتحملا وحلما وصبرا وإحسانا وتحمل للأذى. يا سلام، هذه الفتوة التي يريدها علماء التصوف.
فصل مستقل اتخذ عنوان فتوة الصوفية، ومن هذا أخذ الصوفية مبدأ الإيثار وتقديم الغير على النفس، حتى قال القشيري: أصل الفتوة أن يكون العبد أبدا في أمر غيره.
سبحان الله، أن يكون العبد في أمر غيره، عم يشتغل دائما بخدمة غيره مو خدمة نفسه. شوفوا الآن، هلأ أنا بفهم الإيثار أنه أنا معي رغيف احتاجه أخي، أنا جائع وهو جائع، ماذا أفعل؟ أقدمه له، هذا إيثار. شيء أنا الآن يعني رغبت فيه، رغب فيه أخي، تركته لأجلي أخي، هذا إيثار. لكن تصوروا أخواننا أن أجعل وقتي كله في خدمة غيري، هذا إيثار أعلى بكثير. صار الإنسان نسيان حظ نفسه بالكلية ويشتغل بحظ غيره. طيب ما هذا المعنى أخوانا؟ الإنسان كيف يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة؟ بشيء واحد، عندما يكون عمله لله. لما أنا الآن أخوانا أقوم بحق غيري بهذه الطريقة، لا شك أنني لا أستطيع أن أفعل ذلك إلا إذا كنت مخلصا لله تبارك وتعالى.
وقال ابن أبي بكر الأهوازي: أصل الفتوة ألا ترى لنفسك فضلا أبدا.
الله الله.
وأخذوا بمبادئ كف الأذى وبذل الندى وكف الشكوى وستر البلوى والعفو عن العدى والسمو إلى العلا، وهم يأخذون بالمبدأ الأخلاقي المحمدي: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس.
ما شاء الله، فهو ينظر إلى غيره بعين التعظيم، وينظر إلى نفسه بنظرة دائما التفتيش عن النقائص والعيوب. أنا أغض بصري وبصيرتي عن عيوب الآخرين، لا أفتش عنها ولا أجعل نفسي رغبة في الاطلاع عليها. يعني أنا الآن هل أتشوف إلى رؤية عيوب أخي؟ الأصل لا. طيب أنا الآن كيف أستطيع أن أصل إلى هذه الرتبة؟ عندما أوجه اهتمامي في عيوبي أنا. لذلك قالوا أخوانا كلمة عظيمة: أنا الآن أخوانا لو نظرت إلى أبسط عيب عندي ونظرت إلى أشد عيب عند أخي، أيهما أخطر علي؟ أخي الآن يفعل أكبر ذنب، هل يضرني إلي؟ لا، لكن أبسط عيب عندي يضرني. لذلك أنا الآن عندما أشتغل بعيب أخي ولو كان كبيرا عن عيبي ولو كان صغيرا، فأنا حقيقة أشتغل فيما لا يعنيني بل في شيء يضرني. أما لو اشتغلت أنا بعيوبي مهما كانت بسيطة عن عيوب أخي مهما كانت عظيمة، فلا شك أن هذا هو الذي ينفعني. لذلك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من الأشياء التي لا تعنيك ما هي؟ عيوب الناس. اشتغل بعيبك عن عيوب الناس.
ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري، وهو ممن جمع بين عمق التفكير وروعة التعبير.
ما شاء الله، عمق التفكير وروعة التعبير. لذلك إخواننا الكلام ليست عظمته في ألفاظه، وإنما عظمته في ألفاظه العظيمة البليغة التي تعبر عن المعاني العميقة والدقيقة. نحتاج إلى عظمة الألفاظ الدالة على عظمة المعاني. والإمام ابن عطاء الله أعطاه الله هذا التوفيق في العبارة وفي المعنى.
تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب.
يعني الإنسان يحاول أن يطلع على الغيوب، إن كان إخوان الغيوب ما وراء الكون، إن كان الغيوب في الأشياء التي عند الآخرين، إن كان الغيوب في عيوب الآخرين وما شابه ذلك. يقول الإمام ابن عطاء الله: نفسك إذا تشوفت إلى تلك الغيوب ماذا تستفيد؟ لا شيء. لكن تشوفك إلى معرفة ما فيك من العيوب هذا الذي ينفعك، فاشتغل فيما ينفعك وغيب نظر الخلق إليك بشهود نظر الحق إليك.
ومن منهاج الصوفية الأخلاقي عملهم بمختلف الوسائل والأسباب على إمادة المطامع لتقوى الشخصية الروحية في نفس الإنسان،
وليتحرر الإنسان من كل رق لغير الله تعالى. والحرية يرفعها كثير من الناس في الحياة، لكن حقيقة لا يعرف الحرية إلا من تحقق بمقام العبودية التي يجعل نفسه حرا عن كل ما سوى الله، فلا يسترقه شيء، لا يسترقه مال ولا منصب ولا شهوة ولا لذة، ولا يسترقه طمع في أحد، لأنه يعلم أن الفاعل والنافع والضار هو الله تبارك وتعالى.
ولذا قال أبو بكر البراق وهو من أعلام القوم: لو قيل للطمع من أبوك لأجاب: الشك في المقدود.
سبحان الله.
ولو قيل له: فما هي حرفتك؟ لأجاب: اكتساب الذل. فلو قيل له: فما هي غايتك؟ لأجاب: الحرمان. وفي هذا المجال يقول ابن عطاء الله السكندري: ما بزقت أغصان ذل إلا على بذر طمع.
فالطمع في القلب يفضي إلى الذل، الذل الذي يجعلك تتعلق بما سوى الله تعالى.
وقد قدم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه البصرة، فدخل جامعها فوجد القصاص يقصون على الناس فأقامهم.
القصاص يعني الواعظين.
حتى إذا جاء إلى الحسن البصري وهو سيد الفتيان عند الصوفية فقال له علي: يا فتى، إني سائلك عن أمر، فإن أجبتني أبقيتك، وإلا أقمتك كما أقمت أصحابك. وكان قد رأى عليه سمتا وهديا.
سبحان الله.
فقال الحسن: سل ما شئت. فقال علي: ما ملاك الدين؟ فقال الحسن: الورع. قال: فما فساد الدين؟ قال: الطمع.
ما شاء الله، سؤال دقيق من سيدنا علي وجواب دقيق من الحسن البصري. يا ترى هل السؤال محضر؟ لا. هل الجواب محضر؟ لا. لكن انظروا إخوانا إلى التوفيق في السؤال وإلى التوفيق في الجواب، وانظروا إلى سيدنا علي كيف يمتحن هذا الإنسان الواعظ بهذا الامتحان السريع والدقيق.
قال: اجلس، فمثلك من يتكلم على الناس.
ما شاء الله.
وهم ابن عطاء الله السكندري يوما بشيء من الطمع، فسمع هاتفا يقول له: السلامة في الدين بترك الطمع في المخلوقين.
ما شاء الله.
وصاحب الطمع لا يشبع أبدا، ألا ترى أن حروفه كلها مجوفة؟
طاء ميم عين، ما هي كلها مجوفة، تدويرة فارغة، الطاء لها شكل فارغ مفرغ، وكذلك تدويرة الميم، وكذلك العين. انظروا أخوانا إلى هذه الملاحظة اللفتة الجميلة، حروف الطمع كلها فارغة.
ألا ترى أن حروفه كلها مجوفة، الطاء والميم والعين؟ ولما علم الصوفية أتباعهم القناعة والاستغناء فتحوا أمامهم الباب إلى الأنفة والعزة. ومن هنا نراهم يتحدثون كثيرا عن استخفافهم بالبغي والبغاة، وعدم اكترافهم بالطغيان أو الطغاة، وعدم اغترارهم بالجاه أو أصحاب الجاه. ومن منهاج الصوفية الأخلاقي الدعوة إلى التضحية والجهاد والتحريض على استجابة داعي الكفاح والاستشهاد. ومن منهاجهم الأخلاقي تعليم الصبر والمبالغة فيه. وكدت أقول والإسراف فيه. فلقد دخل ذو النون على أخ له صوفي مريض واشتد الداء به فأن أنة، فقال له ذو النون: ليس بصادق في حبه من لم يصبر على ضربه.
سبحان الله.
فقال المريض كالمستدرك: بل ليس بصادق في حبه من لم يتلذذ بضربه.
ولم يصبر، إذا جاءك بلاء من الله عز وجل فصبرت، قال هي درجة جيدة، أما أعلى منها أن تتلذذ بمقادير الله عز وجل، ألا تنظر إلى ألم هذا البلاء وإنما تشعر بسرور لأنه مراد الله تعالى.
ومن منهاجهم الأخلاقي التنشئة على المراقبة لله، حتى يرث العبد من وراء هذه المراقبة صلة بالله وقربا منه. ومن لطائفهم في التربية الأخلاقية أنهم يطالبون إخوانهم باليسر والسهولة والمطاوعة في الصداقة حتى لا تكون هناك كلفة. وما دام الصوفي قد وثق بأخيه دينا وخلقا وتصرفا فلا محل لاعتراضه عليه في شيء، ويتصل بهذا تنفيرهم من الاغترار بالطاعة وإبعادهم عن اليأس من المغفرة. ومن منهاجهم الأخلاقي تعليم الثبات والرزانة وعدم الاستجابة لدواعي الاستخفاف. وقال الأستاذ أحمد:
هذا هو الوقار المطلوب الذي انبه عليه، أنه وقار بلا كبر.
وقال الأستاذ أحمد الشرباصي أيضا في تقدمته لكتاب نور التحقيق: هذا هو التصوف الجليل النبيل، أضاعه أهله وحاف عليه أعداؤه الصرحاء وشوه جماله أدعياؤه الخبثاء وتطاول عليه الزمن، وهو مجهول منكور أو مذموم محذور، على الرغم من جماله وعظم رجاله الماضين وأبطاله واتساع اختصاصه ومجاله وخطورة أقواله وأعماله، فغدا كالدرة الثمينة حجبتها اللفائف السود، فظنها الجاهلون سوداء بسواد لفائفها، وهم لو وصلوا إليها وجلوا عنها ما حاق بها أو حاطها من أستار لانبهرت أعينهم من ساطع الضياء وفريد البهاء. لهفي على التصوف الحق الناطق بنقائه وصفائه، أين الذين يطلعون الحيارى من أبناء الكون على ما فيه من أخبار وأسرار؟ أين الذين يصرخون بين القطعان الضالة من البشر ليقولوا لها إن التصوف جزء من الإسلام وجانب من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن التصوف مظلوم فقد أضيف إليه كثير مما ليس منه عن حسن نية أو سوء قصد، وقد كتم أدعياؤه كثيرا من أموره، وقد تطاول عليه بالتحريف قوم نكل حسابهم إلى الله، وقد تسرع بالسخرية منه من لم يطرقوا بابه ولم يذوقوا شرابه ولم يطالعوا كتابه، ولم يجد التصوف الكريم الذي أضاعه الناس مع هذه العوامل الهدامة كلها من يأخذ بناصره أو يجلو الغياهب عن مآثره أو يعرض على الشانئين أو الخاطئين سلاسل مفاخره. وقد علمتنا الدراسات والتجارب أن الحق إذا لم يجد أهلا ولم يفز بمؤيد أو مستجيب انطوى وتوارى، حتى يهيئ الله له بعد قليل أو طويل من يذكر به أو يدعو إليه أو يحمل الناس رغبة أو رهبة عليه، فإذا هو بعد انطوائه السيد المطاع. أرأيت إلى كنز وسيع عجيب فيه المال الغزير الذي لا يحصى، وفيه أدوية الجسم الشافية التي لا تخون، وفيه علاج النفس الذي يهدي، وفيه نور القلب الذي لا يخبو، ماذا يكون من شأنك لو أن إنسانا أخبرك بوجود هذا الكنز في مكان ما ورسم لك الطريق إليه وذكر لك ما تحتاجه الرحلة نحوه من مجهود وتكاليف، ألا تحاول أن تبذل جهدك وتستنفذ طاقتك وتعمل وسعك حتى تصل إلى هذا الكنز الذي ستجد عنده جاه الدنيا وعز الآخرة؟ كذلك شأن التصوف يا صاح،
ما شاء الله،
إنه الدواء المخفي والكنز المطوي والسر العلمي، إنه الدواء الذي يحتاج إليه جسمك وفهمك وخلقك، ولكنك لن تصل إليه ولن تنتفع به حتى تتجه بمشاعرك نحوه، وحتى تقبل ببصرك وبصيرتك عليه، وحتى تبذل من ذات يدك وذات نفسك ومن وقتك وبحثك ما يهيئ لك البلوغ إليه والوقوف عليه. فهل فعلت من ذلك شيئا وقد عرفت الطريق إلى النعيم؟ إذ لا يعنيني أبدا أن تكون صوفيا أو لا تكون، ولا يهمني كثيرا أن تكون من أعداء الصوفية أو من أوليائهم، ولكن يهمني أولا وقبل كل شيء أن تكون على بصيرة من أمرك، وألا تجهل شيئا جليلا يطالبك دينك وعقلك بأن تعرفه، ومن هنا يتحتم عليك أن تدرس التصوف لتتصوره وتفهمه وتفقهه.
يعني قبل أن تحكم عليه اعرفه، وقبل أن تتركه اعرفه. يعني أنت الآن ادرس التصوف وافهم ما هو التصوف، ثم بعد ذلك افعل ما شئت. طب فإن لم تفعل ذلك نقول لك ستخسر خسارة كبرى ربما لا تعوض أبدا.
وبعد ذلك تحكم له أو عليه. وأزيدك بيانا فأقول لك إنه قد يكون في التصوف وتاريخه وسير رجاله ما أضيف إليه أو افتراه المفترون عليه، ومن هنا يستتر حق وراء باطل، ومن هنا أيضا يطالبك دينك بأن تقوم لتهتك حجاب الباطل وتستضيء بنور الحق. فهل لا يكفي ذلك لتحريضك على دراسة التصوف؟ وكم أود في النهاية أن تقوم حركة علمية واسعة بيننا تدور حول دراسة التصوف ونشر أسفاره وتمحيص أموره وموضوعاته، بل وبسط ما يلحق به من شطحات نابية وخرافات منكرة ودسائس خبيثة، حتى نعرف الباطل ونتبين جذوره، ثم نكر عليه بالحجة الدامغة، فإذا الباطل زاهق وإذا الحق سيد مطاع. يا أبناء الإسلام، إن التصوف يحتل من أخلاقكم وتاريخكم جانبا كبيرا، وقد ضيعتموه أزمانا طوالا، فحسبكم ما كان، وأقبلوا على التصوف ففيه غذاء ودواء، والله الهادي إلى سبيل السواء.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.